سبع آخرها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس دراسة كتاب نبذة في العقيدة للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وصلنا إلى قوله: والدين الإسلامي عقيدة وشريعة. يقول رحمه الله: والدين الإسلامي عقيدة وشريعة، فهو كامل في عقيدته وشرائعه. عقيدة يعني إيمان، يعني إيمان، إيمان قلبي. وشريعة يعني عمل. الإسلام ينقسم إلى قسمين: إلى عقيدة، وهي ما يعتقده القلب من أركان الإيمان وغيرها، كالإيمان بالله والإيمان بالملائكة والرسل والكتب والقدر واليوم الآخر، والإيمان بالجنة والنار، والإيمان بالجن، والإيمان بالحشر، وغيرها من أمور الإيمان، وهي كما يقال أمور علمية، أمور علمية اعتقادية. وكذلك ينقسم إلى شريعة، شريعة يسير عليها الناس، شريعة يعمل بها الناس، وهي من العمل الصالح: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني حققوا وصححوا العقيدة وصححوا العمل، صححوا العمل. والشريعة يا إخواني تنقسم إلى قسمين، الشريعة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول شعائر، يعني عبادات كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والقسم الثاني شرائع، القسم الثاني شرائع. والشرائع هذه يقصد بها ما شرعه الله عز وجل لعباده من النظام الاجتماعي: أمور الطلاق والزواج والميراث والحضانة وغيرها، ومن نظام العقوبات مثل الحدود والقضاء وما يتعلق به والشهادات والإثبات، ومن كذلك ما يسمى النظام السياسي ما يتعلق ببيعة الحاكم والسمع والطاعة له وإدارة نظام الدولة والعلاقات الخارجية للدولة مع الدول الأخرى سواء كانت مسلمة أو كافرة، وكذلك النظام الاقتصادي ما يتعلق بالبيع والشراء والإيجارة والرهن وغيرها من التعاملات المالية. تصور هذه المسائل يمكن الإنسان من الفهم السليم للإسلام، من الفهم الصحيح للإسلام. يقول رحمه الله: فهو كامل، أي الإسلام، في عقيدته وشرائعه. أولاً يأمر بتوحيد الله تعالى وينهى عن الشرك، يأمر بتوحيد الله تعالى وينهى عن الشرك، هذا في العقيدة. ثانيا يأمر بالصدق وينهى عن الكذب. ثالثا يأمر بالعدل وينهى عن الجور، عن الظلم. والعدل هو المساواة بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، وليس العدل هو المساواة المطلقة كما ينطق به بعض الناس حين يقول دين الإسلام دين المساواة ويطلق، فإن المساواة بين المختلفات جور لا يأتي به الإسلام، لهذا نوع من الظلم، ولا يحمد فاعله، ولا يحمد فاعله. أضرب لكم مثال للتفريق بين العدل والمساواة. شخص عنده 4 أبناء، جميل، فالأبناء يتفاوتون في حاجاتهم، الكبير الكبير في الغالب حاجاته أكثر من الصغير، واللي يدرس في الجامعة يحتاج مصاريف أكثر من اللي في الابتدائي، أليس كذلك؟ وقد تكون البنت تحتاج أكثر من أختها، وقد يكون بعض الأبناء مريضا فيحتاج لمزيد من العناية ومزيد من النفقات والأموال وغيرها، صح؟ إذن هم الآن يتفاوتون في حاجاتهم وفيما يحتاجونه من النفقة، فيأتي شخص يقول أنا أريد أن أساوي بين الأبناء بحيث أعطي كل واحد مثلا 100 دينار شهريا، هذه مساواة. والمساواة بين المختلفات، الحين هؤلاء الأبناء اختلفوا في حاجاتهم ولا لا؟ المساواة بين المختلفات جو ظلم. من يشرح لنا شو صار الظلم في هذه الصورة وفي هذا المثال؟
حاجات اختلفت.
نعم، مثالها في هذا المثال وين حصل الظلم؟
ان يمكن 100 دينار ما تكفي صاحب الجامعة.
احسنت،
صاحب الجامعة يزيد عليه.
نعم، تلقى واحد يزيد عليه المصروف 100 دينار والثاني ينقص عليه، يحتاج اكثر، اللي مريض يحتاج 300 دينار شهريا مثلا، هذا ظلم له ولا ما هو ظلم؟ انك تساوي بينه وبين، لكن العدل هو أن تعطي كل واحد حاجته، اللي يحتاج 200 تعطي كم 200، واللي يحتاج 50 تعطي 50 وهكذا. قال رابعا يأمر بالأمانة وينهى عن الخيانة، يأمر بالوفاء وينهى عن الغدر، يأمر ببر الوالدين وينهى عن العقوق، يأمر بصلة الأرحام وهم الأقارب وينهى عن القطيعة، يأمر بحسن الجوار وينهى عن سيئه، يعني عن سيء الجوار. وعموم القول، أنا بكم تحفظون الكلام اللي سيقوله الشيخ الآن رحمه الله، حفظ يا أخوان، تصوروا جيدا واضبطوه واحفظوه. وعموم القول أن الإسلام يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق سافل، ويأمر بكل عمل صالح وينهى عن كل عمل سيء. ما من أمر حسن إلا وستجد أن الإسلام يأمر به، إما أمر استحباب أو أمر إيجاب، وما من أمر قبيح إلا وتجد الإسلام ينهى عنه، إما نهي كراهة أو نهي تحريم. واضح يا أخوان؟ السرقة، الزنا، شرب الخمر، الكذب، الظلم، سوء الأخلاق، أكل أموال الناس بالباطل، كل هذه الأشياء بفضل الله الإسلام ينهى عنها. من ضمن شرائع الإسلام التي قد تتجاوز الآلاف فيما أمر به الشرع وفيما نهى عنه الشرع، لا تجد أمورا يعترض عليها البشر إلا نادرة، يمكن 3 أو 4. جميل. واعتراضهم عليها بسبب سوء فهمهم لهذه الأمور، مثل اعتراض من يعترض على الجهاد ومشروعيته، ومثل اعتراض من يعترض على تعدد الزوجات، ومثل اعتراض من يعترض على العقوبات. هؤلاء كلهم يا إخواني ما فهموا هذه المسائل. يقول قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يعظكم لعلكم تذكرون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. يلا حياك طيب. الله يبارك فيك. تفضل يا شيخ. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام على أركان الإسلام، فقال عليه رحمة الله: أركان الإسلام. أركان الإسلام تعريفها هي أسسه التي ينبني عليها. صفحة 10. أسسه التي ينبني عليها. ما هي أركان الإسلام؟ هي أسسه التي ينبني عليها، وهي 5. أركان الإسلام 5، مذكورة فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5، على أن يوحد الله، وفي رواية على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شهادة أن لا إله إلا الله، حين الشيخ يفصل هذه الأركان. أما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهي ما معنى الشهادتين؟ معناها الاعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان بهذه الشهادة، يعتقد بهذه الشهادة اعتقادا جازما ويعبر عن هذا الاعتقاد باللسان بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: اسمعوا، ليش سميت شهادة مع أن الإنسان ما شاهد هذا الشيء، ما رأى؟ صح. يقول: كأنه بجزمه في ذلك مشاهد له، كأنه بجزمه في ذلك مشاهد له. وإنما جعلت هذه الشهادة ركنا واحدا مع تعدد المشهود به، يعني هي الشهادة هذه ركن واحد مع أنها في الحقيقة شهادتان، صح؟ شهادة لله بالتوحيد وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. أما يقول: إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فالشهادة له صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة من تمام شهادة أن لا إله إلا الله، وإما لأن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال وقبولها، إذ لا صحة لعمل ولا قبول إلا بالإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فبالإخلاص لله تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله، وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
تتحقق شهادة أن محمدا عبده ورسوله. ومن ثمرات هذه الشهادة العظيمة تحرير القلب والنفس من الرق للمخلوقين ومن الاتباع لغير المرسلين. ثانيا، وأما إقام الصلاة فهو التعبد لله تعالى بفعلها على وجه الاستقامة والتمام في أوقاتها وهيئاتها، ومن ثمراته انشراح الصدر وقرة العين والنهي عن الفحشاء والمنكر. الصلاة كما يقال هي طوق النجاة، من أقام الصلاة على الوجه الشرعي متبعا في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فإنه سيحصل على هذه الثمرات العظيمة التي ذكرها الشيخ. حلاوة الإيمان يجدها في قلبه، وانشراح الصدر، وكذلك يعصم من الفواحش، يعصم من الذنوب. ولهذا يا إخوان، كلما تمسك الإنسان بالصلاة كلما عصمه الله من الذنوب، بقدر تمسكه بالصلاة وإقامه لها على الوجه الشرعي بقدر ما يحفظ من هذه الذنوب، والعكس بالعكس، إذا فرط في الصلاة أغرق في الذنوب، نسأل الله العافية. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. يقول رحمه الله ثالثا، وأما إيتاء الزكاة فهو التعبد لله تعالى ببذل القدر الواجب في الأموال الزكوية المستحقة، ومن ثمراته تطهير النفس من الخلق الرذيل البخل وسد حاجة الإسلام والمسلمين. الله أكبر. وأما صوم رمضان فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات في نهار رمضان، ومن ثمراته ترويض النفس على ترك المحبوبات طلبا لمرضات الله عز وجل. اكتبوا بارك الله فيكم. العبادة يا إخوان، العبادة إما أن تكون ببذل محبوب، بذل محبوب، مثل الزكاة نبذل فيها الأموال، والأموال محبوبة للنفوس كما لا يخفى عليه، وإما أن تكون بترك محبوب، وإما أن تكون بترك محبوب، ترك الملذات وهي محبوبة للنفوس والشهوات، هذا عبادة. واضح يا إخوان؟ ترك الراحة والدعاء والنوم من أجل الصلاة، هذا إيش؟ عبادة عظيمة. قال رحمه الله وأما حج البيت فهو التعبد لله تعالى بقصد البيت الحرام للقيام بشعائر الحج، ومن ثمراته ترويض النفس على بذل المجهود المالي والبدني في طاعة الله تعالى. ولهذا كان الحج نوعا من الجهاد في سبيل الله تعالى. وهذه الثمرات التي ذكرناها لهذه الأسس وما لم نذكره تجعل من الأمة أمة إسلامية طاهرة نقية، تدين لله دين الحق، وتعامل الخلق بالعدل والصدق، لأن ما سواها من شرائع الإسلام يصلح بصلاح هذه الأسس اللي هي الأركان، وتصلح أحوال الأمة بصلاح أمر دينها، ويفوتها من صلاح أحوالها بقدر ما فاتها من صلاح أمور دينها. والأدلة التي تدل على أن هذه الأمة لن تنال السعادة والعزة إلا بالتمسك بالدين كثيرة جدا من الكتاب والسنة وكذلك من الواقع والتاريخ. الواقع والتاريخ يشهدان بذلك. الأمة إذا تمسكت بالدين أعزها الله، وإذا فرطت في الدين ها أذلها الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم، طبعا يا إخوان يعني فساد أهل الدين أعظم من فساد غيرهم، وفساد أهل الدين يكون من خلال التحايل على المحرمات ها، والتحايل على ترك الواجبات وغيرها من المسائل التي يكون فيها تحايل. التحايل على الحرام هو خلق اليهود كما لا يخفى عليه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وهو ينبه على هذه المسائل الدقيقة، قال إذا تبايعتم بالعينة. التبايع بالعينة نوع من التحايل على الربا، نوع من التحايل على الربا، واضح؟ لأنه بيع محرم. شنو بيع العينة؟ مثلا يجيني الأخ أبو محارب يقول لي أبي منك سلف 1000 دينار، أقول أنا ما عندي مال، أعطيك 1000 وترجعه لي 1300. فيقول أبو محارب بس هذا ربا، أقول لا لا لا، في طريقة، في طريقة زين سهلة. شلون؟ أقول له أبيعك هذا الجهاز 1300 أقساط، تأخذه وتسدد لي أقساط كم؟ 1300. هذا جهاز عينة، عين، وأشتريه منك كاش 1000 دينار. جميل، وراح يرجع الجهاز عندي. ايش اللي حصل الحين؟ اللي حصل انني اعطيت ابو محارب 1000 دينار واصبحت اطالبه كم؟ 1300. واضح يا اخوان؟ هذا بيع العينة، وهو من التحايل على الربا. اذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، اتباع أذناب البقر قيل في تفسيره أقوال عدة، منها أن اتباع أذناب البقر هو الانشغال بالزراعة. شلون يحرثون بالبقر، يتبعون ذنب البقر حتى يحرث ها؟ وهذا يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم ورضيتم بالزرع، نفس الحديث، وتركتم الجهاد في سبيل الله. شوف هذه الأمراض ها؟ كلها هذه الأمراض تستطيع تقسمها إلى قسمين. الأول حب الدنيا، بيع العينة، اتباع أذناب البقر، والرضا بالزرع. والثاني كراهية الموت ها؟ وهو في هذا الحديث ترك الجهاد في سبيل الله. إذا تبايعتم بالعيلة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا، ذل ها سلط عليكم الكفار وغير الكفار ها. إذن لو أنكم ما فعلتم هذه الأفعال لن يسلط الله عليكم الذل، بل سيكون شأنكم ما هو؟ العزة. واضح يا أخوان؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. واضح؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم فيه إشارة إلى أن المقصود به الدين الصحيح، الدين الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وليس أي دين مليء بالبدع. هذا الحديث يفسره الحديث الآخر ويزيد بيانه، حين قال صلى الله عليه وسلم ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وإيش وكراهية الموت، هذا هو الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت، هذه هي أسباب تسلط الذل. أسأل الله عافينا وإياكم. الأمر كما قال الشيخ أن الصلاح لا يكون إلا بالعودة إلى الدين كما قاله عليه الصلاة والسلام قبل ذلك. هناك كتاب يعتبر من كتب العصر، إن لم يكن هو كتاب العصر، كتاب العصر يعني إن من أعظم ما ألف في هذا العصر، وهو كتاب سلفي منهجي مبارك يبين لك الطريق الصحيح، طريق التدين السليم وكيف تصلح أحوال الأمة والدعوة، اسمه مدارك النظر في السياسة. مدارك النظر في السياسة لعالم جليل وإن كان في السن صغير، اسمه الشيخ عبد المالك رمضاني حفظه الله تعالى ورعاه. هذا الكتاب عجوبة من أعاجيب هذا الزمان، جزاه الله خير الجزاء. قال رحمه الله مدارك النظر في السياسة للشيخ عبد المالك الرمضاني: ومن أراد استبانة ذلك فليقرأ قوله تعالى، اسمعوا الآيات يا أخوان: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لو أنهم آمنوا لفتح لهم الله بركات السماء والأرض، ولكن لما كذبوا أخذهم الله عز وجل. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولينظر في تاريخ من سبق، فإن التاريخ عبرة لأولي الألباب وبصيرة لمن لم يحل دون قلبه حجاب، والله المستعان. انتهى رحمه الله من هذه التعليقة المباركة على أركان الإسلام، ثم قال تحت عنوان أسس العقيدة الإسلامية. نحن عرفنا أن العقيدة إن الإسلام ينقسم إلى كم قسم؟ عقيدة وشريعة، صح؟ الشريعة بعدين قلنا تنقسم إلى قسمين، ما هما؟
شرائع
وشعائر، اللي هي العبادة. قال رحمه الله: الدين الإسلامي كما سبق أن وضحنا عقيدة وشريعة، وقد أشرنا إلى شيء من شرائعه وذكرنا أركانه التي تعتبر أساسا لشرائعه. أما العقيدة الإسلامية فأسسها أولا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد دل على هذه الأسس كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله تعالى يقول عز من قائل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. كم ركن هنا من أركان الإيمان ذكره الله عز وجل؟
خمسة.
بقي أي ركن؟
القدر.
القدر. ولذلك قال رحمه الله: ويقول في القدر إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام مجيبا لجبريل حين سأله عن الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه هي أسس العقيدة الإسلامية، وهي أركان الإيمان الست. كم ركن؟
ستة.
من يعيدها لنا؟
من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره.
بعد في ركن
اليوم الآخر.
واليوم الآخر، أحسن. الآن الشيخ رحمه الله سيبدأ بشرح هذه الأركان على سبيل التفصيل المتوسط، ليس الطويل ولا المختصر المخل. وهذه الأركان سيبدأها رحمه الله بالتعليق على الركن الأول، وهو الإيمان بالله تعالى، وهو الإيمان بالله تعالى، وهذا الذي إن شاء الله نرجئه إلى يوم السبت. إلى يوم السبت. فيكم شدة ناخذ اختبار من بداية الرسالة إلى ما وقفنا عليه اليوم؟ ترى بيكون مفيد إذا حابين. خلي يوم السبت أو ها؟ يوم السبت أو الأحد، علشان لا أحد من الشباب يقول العطلة ما العطلة. ها كيف؟ أو الأجلة
كيف؟
خلاص نخلي يوم الاثنين إن شاء الله، بس إلى صفحة 15 من بداية الرسالة اللي هي صفحة 3 إلى صفحة 15. شيء مختصر إن شاء الله، ما يطول.
نوعية الاختبار
أكمل فراغ، صح خطأ، أجب، أذكر كذا، أشياء سهلة. بارك الله فيكم يا أخوان، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.